على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا. وهذا البحث أو هذا القسم الكلام فيه أولا في مدخل هذا القسم، ونتعرض فيه إلى بيان أمرين. أما الأمر الأول فهو سلامة العنونة عن الإشكال، فإن الشيخ قدس الله نفسه الزكية عنون هذا القسم في قبال قسمين تقدم بأنه ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، فهذا عنوان كلي، وهو أن كل ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان فالمعاملة عليه محكومة بالحرمة ومحكومة بالفساد. فهل هذا فعلا من العناوين التي هي متعلق لحكم شرعي، أو أن هذا ليس من العناوين التي هي متعلق لحكم شرعي؟ فهل كل ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان هل هو حرام، هل المعاملة عليه حرام تكليفا ووضعا أم لا؟ أنا لي يوجد عندنا دليل على حرمة هذا العنوان الكلي أم لا؟ من منطلق هذا أشكل المتأخرون ابتداء من السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته، مرورا بالمحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف في المكاسب والبيع، وبعد ذلك سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية والسيد الخميني أعلى الله مقامه الشريف والشيخ التبريزي قدس الله نفسه والسيد الأستاذ حفظه الله تعالى، كل هؤلاء أشكلوا على الشيخ بإشكال واحد. أساس هذا الإشكال منطلق من كلمات السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، حيث قال في حاشيته: هذا العنوان إنما يحسن إذا جعلنا المناط في النصوص ذلك، يعني إذا استفدنا من النصوص أن المناط هو ماذا؟ هو أن المبيع إذا كان من شأنه أن يقصد منه الحرام فحينئذ المعاملة عليه محرمة. إذا هذا المناط استفدناه من النصوص حينئذ يحسن جعله ماذا؟ عنوانا. وتعدينا إلى كل ما يكون كذلك، يعني ما من شأنه أن يقصد منه الحرام. وأما على ما هو الواقع من الاقتصار على موردها من السلاح أو مطلق آلات الحرب، فالأولى أن يقال ويحرم بيع السلاح. يقول: نحن لا يوجد عندنا كبرى كلية بأن ما من شأنه أن يقصد منه الحرام فهو محرم، وإنما عندنا خصوص بيع السلاح. بيع السلاح لأعداء الدين من شأنه أن يقصد منه الحرام فهو حرام، ولكن لا بما هو من شأنه أن يقصد منه الحرام لذلك صار حراما، بل لأنه بيع سلاح وهو مورد النصوص الخاصة، فحينئذ لا يوجد عندنا مناط كلي يمكن أن نعنون به الباع، وإنما موضوع البحث خصوص بيع السلاح لأعداء الدين باعتباره منصوصا، وأما غير هذا المصداق فلا يوجد لدينا في الخارج. فالأولى أن يقال ويحرم بيع السلاح إذ المفروض خصوصية الموضوع وعدم كون المناط ما ذكر من العنوان، فلا وجه للعنوان، يعني للعنوان مقصوده، فلا وجه للعنوان بما ليس موضوعا ومناطا. وفي الحقيقة التقسيم الثلاثي السابق الذي هذا ثالثه في غير محله فتدبر. هذا هو إشكال السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، وتبعه كما ذكرنا من جاء بعده ممن ذكرنا أسماءهم الشريفة. ولكن بحسب الظاهر أن هذا الإشكال وإن كان على مباني الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية متجها ووجيها، باعتبار أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد التزم بأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على تحريم ما من شأنه أن يقصد منه الحرام، لا يوجد عندنا دليل على ذلك، وإنما الدليل دل على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين فقط. فنحن وهذا المورد حينئذ يكون الإشكال متلائما مع مباني الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، ولكن مع ذلك يمكن دفعه عن الشيخ. كيف يمكن دفعه؟ بأن يقال أن هذا الملاك أو أن هذا المناط وإن كان على مذاق الشيخ ومبانيه ليس مناطا، ولكنه على مباني غيره من الفقهاء مناط، فإن غيره من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم الذين سبقوا الشيخ قدس الله نفسه قد جعلوا ما من شأنه أن يقصد منه الحرام عنوانا، واستدلوا عليه بأدلة عامة من قبيل دليل حرمة الإعانة على الإثم، فقالوا بأن كل ما من شأنه أن يقصد منه الحرام فإنه يحرم بيعه. لماذا يحرم بيعه؟ لدليل حرمة الإعانة على الإثم. لذلك بهذا الدليل لم يقتصروا على خصوص بيع السلاح لأعداء الدين، بل تجاوزوا عنه إلى مثلا إلى مسألة بيع السلاح لقطاع الطرق، هل يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق أو لا يجوز؟ قالوا أيضا هذا من شأنه أن يقصد منه الحرام، لذلك حكموا بحرمة بيعه لأنه ماذا؟ لأنه من الإعانة على الإثم. فهنا استخدموا دليلا عاما وطبقوا هذا الدليل العام على عنوان كلي، وجعلوا لهذا العنوان الكلي مصاديق متعددة. والشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بما أنه يريد أن يبحث حول هذه المسألة فلا بد أن يعنون المسألة بالعنوان المعروف عند فقهاء الطائفة، وإن انتهى بحسب النتيجة إلى شيء يخالفهم، ولكن من ناحية فنية يقتضي ذلك أن يعنون الشيخ المسألة بعنوان يتلائم مع مذاق مشهور الفقهاء، وإن كان في ضمنه عند بحثه حول المعنون يصل إلى نتيجة مغايرة لهم. فهذا الإشكال بحسب الظاهر مندفع، وعنونة الشيخ لهذا البحث بهذا العنوان لا محذور فيها. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. وأما الأمر الثاني الذي نتعرض له في المدخل لهذا الباب هو أدلة حرمة بيع ما من شأنه أن يقصد منه الحرام. هل يوجد عندنا دليل يدل على أن ما من شأنه أن يقصد منه الحرام حرام مطلقا بيعه وشراؤه أم لا؟ الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه أشار في هذا المطلب إلى أن الدليل الذي يمكن أن يستدل به على ذلك هو دليل حرمة الإعانة على الإثم. وهذا الدليل لو راجعنا كلمات الأعلام لوجدناهم قد تمسكوا به في مثل هذا المقام. فمثلا العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في تذكرة الفقهاء عندما يتحدث عن أقسام المحرم من التجارة يقول: الثاني كل ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين لما فيه من الإعانة على الظلم. فهنا استدل بدليل كبروي يدل هذا الدليل على أن ما من شأنه أن يقصد منه الحرام كبيع السلاح فهو ماذا؟ فهو حرام. كذلك الشهيد قدس الله نفسه الزكية في الدروس قال: وثانيها ما حرم لغايته كالعود والملاهي، إلى أن يقول: وعمل السلاح وبيعه مساعدة لأعداء الدين. فهو هنا يصرح بعنوان المساعدة الذي هو مرادف لماذا؟ لعنوان الإعانة. فحرم بيع السلاح للإعانة على الإثم. وقال المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه في مجمع الفائدة والبرهان: ويحرم بيع السلاح لأعداء الدين، ويدل عليه الاعتبار وأنه معونة على الإثم والعدوان. فأيضا استدل بدليل حرمة الإعانة. كذلك أيضا في كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه قال: كلما يفضي إلى مساعدة على محرم، يعني من شأنه ماذا؟ أن يوصل إلى الحرام. كل ما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين مع قصد الإعانة، أو كانت الحرب قائمة للنهي عن الإعانة. فصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه أيضا تمسك بدليل كبروي وطبق هذا الدليل على مصداق من مصادقه. فحينئذ نقول المستفاد من كلمات هؤلاء الأعلام ولها نظائر في كلماتهم رضوان الله تعالى عليهم أن ما من شأنه أن يقصد منه الحرام أو ما يفضي إلى المساعدة على الحرام كتعبير المحقق الحلي في الشرائع وتبعه في ذلك صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه فإنه محرم. لماذا محرم؟ لأنه إعانة على الإثم، ومصداق هذا المحرم أو واحد من مصادقه بيع السلاح لأعداء الدين. فإذا يمكن لنا أن نؤسس كبرى كلية ونستدل على هذه الكبرى الكلية بدليل حرمة الإعانة على الإثم.
ما يمكن مثلا جعل ذكرهم لمثلا أدوات له في سياق هذا الكلام أنه لا يريدنا مثلا من القسم الأول مثلا
يعني ما يقصد منهم ما يقصدون منه الحرام، والحال أنه في بيع السلاح لا يشترطون ذلك.
يقول بذلك يعني بوجود مثلا مسألة أدوات اللف في بعض الكلمات.
أحسنتم، فأنه فحينئذ تحمل هذه العبارة على الأعم مما يقصد منه الحرام فعلا أو شأن، يعني مما يقصد منه الحرام لفعلية الحرام فيه، أو ما يقصد منه الحرام لشأنية أن يستفاد منه في الحرام، فحينئذ يحمل على الأعم لأنهم يلتزمون بالحرمة وإن كان المكلف غير قاصد، وإن كان المكلف غير عالم بتقوية أعداء الدين على ماذا؟ على المسلمين، على أهل الدين. إلا أن هذا الاستدلال أشكل عليه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، بأن بيع السلاح مثلا ونحوه مما من شأنه أن يقصد منه الحرام ما هو إلا مقدمة مشتركة، وقد تقدم سابقا بأن الإعانة على المقدمة المشتركة لا تعد إعانة على الحرام نفسه، ولو قلنا بأن المقدمة محرمة فتصوير حرمتها لتكون الإعانة عليها إعانة على الإثم، تصوير حرمتها يتوقف إما على القول بالمقدمية وأن مقدمية الحرام حرام، وإما على القول بالتجري، وكلاهما قد تقدم بأنهما لا يوجبان الحرمة، فحينئذ الإعانة على المقدمة المشتركة لا هي بإعانة على المقدمة المحرمة، إذ الفرض أنها لم تثبت حرمتها، ولا هي بإعانة على ذي المقدمة المحرم أيضا، إذ أن الإعانة على المقدمة ليست إعانة على ذي المقدمة. وبذلك يظهر أن التمسك بهذا الدليل في المقام لا يستطيع أن يثبت لنا كبرى كلية، ولكن ما أفاده رضوان الله تعالى عليه قابل للتأمل. من أي ناحية قابل للتأمل؟ من أحسنتم، من ناحية ما ذكره في نهاية استدلاله بقاعدة حرمة التعاون على الإثم، من أن المناط في تحقق الإعانة إما على القصد، وإما على ماذا؟ وإما على الصدق العرفي. فمتى ما تحقق عرفا أن الإعانة على المقدمة إعانة على ذي المقدمة المحرم، حينئذ يحكم ماذا؟ يحكم بالحرمة. ومتى يعد الإعانة على المقدمة إعانة على المقدمة؟ قال قدس الله نفسه: في موارد المقدمات المشتركة بحسب الدقة العقلية، ولكن منفعتها تكون منحصرة ماذا؟ في الحرام عرفا. وقد مثل هناك ببيع السلاح لأعداء الدين، ببيع السلاح لأعداء الدين مثل بهذا المثال، ووجه بذلك كلام الفاضلين المحقق الحلي والعلامة قدس الله نفسيهما في تفريقهما بين بيع السلاح وبين بيع العناد، حيث قال بأن بيع العناد إن لا تعد الإعانة عليه إعانة على من حصرت منفعته في الحرام، بخلاف بيع السلاح، فإن الإعانة عليه تعد إعانة على من حصرت منفعته في الحرام. حينئذ بناء على ما ذهب إليه هناك قدس الله نفسه الزكية لا بد من التفصيل في المقام، فيقال بأن ما من شأنه أن يقصد منه الحرام إن كانت منفعته منحصرة في الحرام عرفان، فحينئذ ماذا يحرم بيعه لدليل الإعانة على الإثم. وأما إذا لم تكن منفعته منحصرة في الحرام عرفان فلا دليل ماذا على حرمته، إلا أن يرد نص خاص كما في بيع السلاح مثلا بناء على مبنى قدس الله نفسه الزكية. إذن ما أفاده في بداية المطلب من أنه لا يوجد دليل يدل على حرمة ما من شأنه أن يقصد منه الحرام، يعني هذا العنوان الكلي، هذا خلاف ما تقدم منه في البحث السابق. واللابد فهنا فحينئذ يظهر أيضا بأن عنونة المطلب لازمة، لا بد من عنونة المطلب بهذا العنوان ولا مجال للفرار عن هذه العنونة، ولكن هذا إنما يجري على وفق ما تقدم من مبناه قدس الله نفسه الزكية. فما أفاده من الإشكال هنا على خلاف ما تقدم من مبناه، على خلاف ما تقدم من مبناه. إذن فننتهي إلى أولا، فننتهي من خلال هذا المدخل إلى أن عنونة البحث بهذا العنوان عنونة فنية دقيقة، كما وننتهي أيضا إلى أن بإمكاننا أن نستدل على حرمة هذا العنوان الكلي، وهو بيع ما من شأنه أن يقصد منه الحرام، يمكن أن نستدل عليه بهذا الدليل إذا بنينا على أن دليل الإعانة يتحقق بهذا المقدار بالبيان الذي تقدم سابقا. هذا هو مدخل البحث. بعد انتهاء الشيخ الأعظم من هذا المدخل يشرع في مسألة بيع السلاح لأعداء الدين، ذكرها مستقلة لأنها منصوصة بالنصوص الخاصة، فأفاد أن بيع السلاح لأعداء الدين هل هو محرم أو ليس بمحرم، وهنا تحدث عن جهات عديدة مرتبطة بالبحث يأتي الكلام حولها إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا هو خرج من هذا المدخل إلى هذه المسألة لما التزم به في بداية المطلب من أن المدخل وهو عنوان ما من شأنه أن يقصد منه الحرام لم يثبت دليل على حرمته، فلا بد من اللجوء والتمسك بالنصوص الخاصة، والنصوص الخاصة غاية ما دلت عليه دلت على حرمة بيع السلاح فقط لأعداء الدين. فعندنا مصداق واحد لهذا الكلي، وهذا المصداق الواحد هو الذي نبحث عنه، فلا نبحث عن المسألة بطور كلي، لذلك لجأ إلى البحث الخاص عن المسألة. يأتي الكلام.